أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجسا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الرسالات الإلهية لأنها من الله خالق الإنسان والمحيط به علما وهو اللطيف الخبير فإنها رسالات شاملة. ترى أنها تعني بالجوانب الروحية كما تعني بالجوانب المادية. هذا هو دين الله، تأكل تشرب تنام تضحى، ماذا تفعل في حياتك فللرسالة الإلهية حكم فيه. وهذا الحكم الإلهي في الرسالات يتناول جوانب كثيرة. أولا، أصل إباحة التمتع بالحياة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ثانيا، لتحديد مسار التمتع بالحياة فلا تقتير ولا إسراف وأكل الطيبات وليست الخبائث. ثالثا، الاهتمام بالأهداف، فمن يأكل ويتمتع بالحياة فسوف تحصل عنده زيادة قوة، فأين يصرفها؟ هل يصرفها فيما ينفع الناس وينفع نفسه أو فيما يضرهما؟ هذه هي حدود التمتع بالحياة، أن تتمتع بالحياة برحابة صدر لأنها من الله من فضل الله. ثانيا، ضمن حدود الشرع التي ما هي إلا وسيلة لتجنبك أضرار التمتع بالحياة. وثالثا، الاستفادة من القوة التي تحصل عليها من هذه المتع في الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى يبين هذا الجانب من حياة بني إسرائيل ليس فقط لبني إسرائيل وإنما لنا أيضا، ففي قصصهم عبرة لنا. ويبين قبل إذن موضوع التقسيمات الإدارية إن صح التعبير في بني إسرائيل. تجمع الناس بعضهم إلى بعض نوعان، التجمع إما أن يكون نابعا عن الحالة الطبيعية والفطرية للإنسان، وهي التي تبدأ من بناء الأسرة، ثم الأسرة الكبيرة، ثم العشيرة، ثم القبيلة. هذا حالة طبيعية لكل البشر، وربنا سبحانه وتعالى يقول في هذا المجال: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذا هناك شعوب وقبائل، الحالة القبلية والعشائرية والأسرية هذه حالة ليست بعيدة عن الشرع وليست بعيدة عن الرسالات الإلهية. القسم الثاني لا، التجمعات الحضارية إن صح التعبير، كتجمع مجموعة من البشر قد لا ينتمون إلى قبيلة واحدة ولا عشيرة واحدة، يجتمعون في مدينة ويشكلون حضارة، وهذا أيضا شيء مقبول شرعا. بنو إسرائيل كانت أمة، بالرغم من أنهم ينتمون إلى أسرة واحدة من أبناء يعقوب عليه السلام واسمه إسرائيل، واسمهم نابع من اسمه بنو إسرائيل أي بنو يعقوب. هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى قسمهم إلى تجمعات، 12 تجمع. لماذا؟ لأن كان ليعقوب سلام الله عليه 12 ولدا، فنسل من كل واحد منهم قبيلة، وهذا كان مفيدا لتنظيم حياتهم. كل قبيلة معتهم شيخ عشيرة أو قائد أو حاكم ينظم أمورهم، هذا شيء جيد. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء كانوا في التل، كانوا في الصحراء، إما أول ما خرجوا من البحر وكان عليهم أن يعبروا صحراء سيناء إلى فلسطين لأرض كنعان أصلهم أرضهم الأصلية، وإما لأنه بعدما رفضوا محاربة العمالقة في منطقة أريحة ربنا سبحانه وتعالى ألزمهم التيه في الصحراء 40 سنة. على أي حال كانوا في الصحراء، وكانوا بالطبع يحتاجون إلى 3 حاجات أساسية. الحاجة الأولى الماء، خصوصا في تلك الصحاري اللاهبة. ثانيا الطعام، وثالثا المظلة أو مكان يأويهم من حر الشمس، وربنا سبحانه وتعالى وفر لهم هذه الأمور 3. فهل رضوا بذلك؟ كلا. طبيعة الإنسان أن يبحث عن المزيد، لا بأس البحث عن التقدم، التطلع إلى الأمام شيء ممدوح عقلا وشرعا، ولكن بعض الناس يكفرون بما هم فيه ويبحثون عن ما ليس لديهم، وهذا ظلم. ولذلك قالوا لن نصبر على طعام واحد، شنو كل من وسلوى، احنا رشي جديد، نريد فوم وقثاء ونريد كذا. الله قال طيب نزول القرية، نزلوا القرية، وكان عليهم أن يلتزموا بواجبهم تجاه هذه القرية. نزلوا القرية، كان عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، يتوبوا إلى الله أولا لذنوبهم، وثانيا لإصلاح أنفسهم، لأن من يسكن القرية لابد أن تكون لديه حضارة، بتعبير آخر تزكية النفس وتنظيم الحياة الاجتماعية، ولكنهم مع ذلك رفضوا. وهذا مثل آخر للإنسان الذي يطلب شيئا ولكنه لا يرضى بأن يدفع ثمن هذا الشيء، يريد حضارة لكن الحضارة ثمن، تتمنى الالتزام بالقانون. وفي هذه الحقائق وعبر هذه الحقائق نقرأ الآيات التالية: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، يعني 12 سبط. والسبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب اللي هم بنو إسماعيل وأخو إسحاق. وكل سبط أي كل عشيرة أمة، معنى أمة في اللغة العربية مجموعة من البشر يتبعون إماما يتبعون حاكما، هاي يسمى أمة. فإذا ذول كلهم أصبحوا 12 قبيلة، وكل قبيلة يتبعون قائدهم. فطلبوا من موسى السقيا، ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن يضرب بعصاك الحجر. كانت هناك حجرة يبدو كانت كبيرة، حينما استسقاه قومه قال اضرب عصاك، هاي العصا عصا معجزة، إذا ضربت على البحر انفلق، إذا كانت أمام السحرة تحولت إلى ثعبان، وهكذا. وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه طلبوا السقيا طلبوا الماء أن اضرب بعصاك الحجر. فحينما ضرب موسى بعصاه الحجر انبجست منه 12 عينا. انبجست يعني ماذا؟ لماذا القرآن الكريم هنا يقول انبجست بينما هناك انفجرت تفجرت؟ كيف الفرق بين التفجر والانبجاس؟ انبجاس يعني خروج الماء قليلا قليلا. الماء يبدو هذه طبيعة، أنا ما عندي معرفة كافية، أول ما ينبع نبع من جبل ينبع من شقوق هذا الجبل شيئا فشيئا، تراكم الماء وضغط الماء يوسع المجاري ويصير نبع. ففي البداية كان انبجست منه 12 عينا. ليش 12؟ من مهم 12 أمة 12 سبت، قد علم كل ناس مشربهم حتى يصير تنظيم. فمعنى ذلك أن هذا التنظيم العشائري كان هدفه تنظيم إداري، المجتمع ينظم. معنى ذلك أن كل مجتمع بحاجة إلى إدارة، وكل إدارة بحاجة إلى نظام، وكل نظام بحاجة إلى قبول الناس لذلك النظام، وبعد احتاجوا إلى المظلة، وظللنا عليهم الغمام، وإذا بغمامة لطيفة تأتي من الصباح الباكر تظللهم من الشمس. ثم يحتاجون إلى الطعام، وأنزلنا عليهم المن والسلوى. يبدو من هذا التدرج القرآني أن أول ما يحتاجه الإنسان الماء، أليس ربنا يقول جعلنا من الماء كل شيء حي؟ قد يسفر الإنسان عن الطعام أيام بل أسابيع، ولكن لا يستطيع أن يصبر عن الماء فترة طويلة، يتفتت كبده ويموت. فطلبوا الماء، ثم طلبوا الظلال التي تمنع عنهم أشعة الشمس الضارة، ثم الطعام. الطعام أنزلنا عليهم المن والسلوى. ما هو المن وما هو السلوى؟ يبدو أن المن هو نوع من العسل، والعسل عادة يكون في الجبال. الجبال قد تكون مأوى للنحل، النحل يروح يبحث عن أعالي في أعالي الجبال إلى ثغور معينة واتخذوا منها بيتا ويجعل في هذا البيت ما يحتاجه من العسل، ثم ربما ينقرض النحل يروح سنة بعد سنة بس العسل يبقى. فربما هذه أو ربما كانت هناك أشجار الصبغ ماله شيء حلو مثل المن، بس احنا فد شيء الان ناس يسمون من السماء، هو نوع، هذا نوع من الشجر، صبغ شجر. السلوى نوع من الطير قريب من الحمام، كان في كثرة هناك يأخذون، و يأكلونه. ربنا يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، أولا ربنا يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، معنى ذلك أنهم يستطيعون أن يأكلوا، ولم يحرم الطيبات ربنا سبحانه وتعالى أبدا. كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا رزق ربك. فالذين يعتقدون بأن الدين يمنعهم من متع الحياة خاطئون، بل بعضهم في الحقيقة من المتزمتين اللي يحرمون هذا على نفسه على أنفسهم، أو هذا الشيء هذول يضرون بسمعة الدين، لأن كثير من الناس إذا سمعوا الدين يمنعهم من الطيبات ربما يتركون الدين. ولكن كان عليهم أن يلتزموا بالواجبات، يبدو لي الواجبات تجاه الطعام ثلاث، الأول حدود، رعاية حدود الطعام، الطعام يكون حلال يكون طيب، لا تسرف في الطعام، تأكل بمقدار، تأكل وتعطي الآخرين، هذه حدود الطعام اللي بيّنه ربنا في القرآن في أكثر من مناسبة. ثانيا حينما تأكل تفكر في أن القوة التي تحصل من هذا الطعام كيف تصرفها، تصرفها في سبيل الناس، في سبيل خدمة الدين، في خدمة المجتمع وما أشبه. وثالثا أنه تشكر الرب سبحانه وتعالى. ولكن بني إسرائيل ظلموا أنفسهم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما هو هذا الظلم؟ في الآيات التالية بيان لهذا الظلم، كيف أنهم أولا ما رضوا، قالوا احنا لن نصبر على طعام واحد كما جاء في سورة البقرة. ثانيا ربنا قال طيب روحوا على القرية، يعني روح على موقع واحد عندكم، قعدوا لكم مزرعة، زرعوا وكل شيء تريدون، غير هذني أن طعام الإلهي من المن والسلوى. ولكن اشترط عليهم حينما تدخلون القرية استغفروا ربكم، قولوا حطة يا رب حطة اغفر لنا، أولا لأنهم ظلموا أنفسهم، وثانيا أساسا دخول القرية وبناء الحضارة بحاجة إلى نفوس زكية، أما النفوس الطاغية فلا تستحوي الحضارات. لكنهم حينما دخلوا إلى القرية بدل أن يقولوا حطة حطة يعني اغفر لنا اغفر لنا حطة ذنوبنا، قالوا حنطة خير لنا من حنطة، توجهوا إلى الحنطة، يعني إحنا جايين حق الحنطة ما جايين حق الحطة. أنا أتذكر أنه بعض الناس في المناسبات الدينية يذهبون إلى مواقع معينة، لكنهم بدل أن يفكروا في المواعظ والإرشاد وإصلاح أنفسهم يفكرون في الطعام اللي يوزع في هذه المناسبات. يعني البشر في الحقيقة بدل أن يتعالى عن الدنيا ويتوجه إلى الآخرة، يتعالى عن الماديات ويتوجه إلى الكمالات، ترى أن قسم منهم في العكس تماما. سمعت بأن بعض الشباب في الغرب يذهبون في يوم الأحد إلى الكنيسة لا لسماع العظة التي يطلقها القسيس، وإنما من أجل تعرف على بنات. في الحقيقة هذا نوع من خساسة عند الإنسان، الإنسان اللي يستفيد من الدين في سبيل هواه، هذا نوع من ضعف الإيمان وضعف الإنسانية عنده. هؤلاء هكذا، وادخلوا الباب سجدا اسجدوا لله خضوعا لله. الحضارة تعطي الإنسان قوة، القوة هذه إذا ما تضبط بالتقوى ما تضبط توجه إلى الله تتحول إلى استكبار، كما تحولت عند عاد، وكما الآن في العالم كل دولة شوية تصير قوية تستكبر في الأرض. نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. من أجل الزيادة في القرية درجات، من أجل أن تبلغ أعلى درجات الاستفادة من هذه القرية، من هذا التجمع الحضاري، فلا بد أن تلتزموا بهذه الواجبات. أولا تقولوا حطة، تستغفر الله، تدخل الباب السجد، تخضعوا لقوانين الرب ولأحكامه، وتحسنوا إلى بعضكم البعض. ففي هذه الحالة ربنا يعطيكم المزيد من فوائد القرية أو فوائد الحضارة. فبدل الذين ظلموا منهم قسم منهم كانوا قد ظلموا أنفسهم، فبدلوا هذا الكلام، فإذا بهم يقولون حنطة خير لنا من حطة، فأرسلنا عليهم ريسا من السماء تشرت بهم الأوبئة والأمراض والفقر. فإذا انقلبت الحضارة التي كانوا ينشدونها إلى نوع من التعاسة بالنسبة لهم بما كانوا يظلمون، لأنهم ظلموا أنفسهم، لم يلتزموا بالاستغفار ولم يلتزموا بالخضوع لله والتسليم لأوامره، ولم يلتزموا بالإحسان لبعضهم البعض. وهناك قصة أخرى قريبة من هذه أيضا ترتبط بالجانب المادي في حياتهم. قرية كانت على بحر، وفي هذه القرية لأسباب جيولوجية أو غير جيولوجية ما نعرف، في يوم العطلة اللي كان هو يوم السبت عندهم تتراكم الأسماك في البحر. الله قال يوم السبت تصيدوا، عندكم أيام الأسبوع كله صيدوا بس يوم السبت. بس يبدو هناك إحساس كان عند السمك أنه هذا السبت يوم راحة ويوم أمان، فازدحمت عند الشواطئ، فقالوا كيف ما بدأوا يصيدون في يوم السبت ويحتالون، يصنعون أحواض، السمك يدخل في الحوض يمنع من الخروج، في يوم الأحد يصيدون حسب ما قيل. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر عند البحر، إذ يعدون في السبت يتجاوزون حدود الرب في السبت. معنى ذلك أن كل متعة في الدنيا لها حدود، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم السبت الحيتان تجي مكثفة مع بعض، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله فتنهم وابتلاهم بذلك لأنهم كانوا فسقة، وكان لابد أن يظهروا فسقهم الداخلي. ربنا سبحانه وتعالى يبلي الإنسان ويفتتنه لكي تظهر حقيقة نفسه، ومن ثم لكي يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك بعض القصص الأخرى فيما يرتبط بصيد السبت في الواقع لا بد أن نعتبر منها، ومنها أن هناك من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في بني إسرائيل، وهناك من كان يسكت عن ذلك، وهذه في الواقع تعاليم لكيفية الحياة المشتركة في القرية. سبق وأن قلنا مفهوم القرية منطقة معمورة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وربما المدينة الكبيرة تسمى بقرية في لغة القرآن، لأن الناس يجتمعون هناك، وقريبة كلمة القرية من كلمة الحضارة، الحضارة تعني حضور الإنسان عند الإنسان، والقرية تعني أيضا تجمع الناس حول بعضهم البعض. نسأل الله التوفيق لشرح المزيد من قصص بني إسرائيل ومن العبر التي في هذه القصص والتي لا بد أن نستفيد منها. إنه ولي التوفيق، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.